الله يحسنك شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن، المسألة 15،
في على أي آية؟
على قوله تعالى، الله يحسن لكم، طويلة. على أحسن الله إليك، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله.
عندهم تفريعات كثيرة.
هذه آخر مسألة في الآية.
نعم.
أمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
15.
قال المسألة 15، إذا احتاج إلى التداوي بالميتة فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة بعينها أو يستعملها محرقة، فإذا تغيرت بالإحراق فقد قال ابن حبيب يجوز التداوي بها والصلاة.
لأن النجاسة تطهر بالاستحالة. يعني عنده أن النجاسة تطهر بالاستحالة ويحل المحرم.
نعم.
لأنه صار مادة أخرى. النجاسة إذا احترقت صارت شيئا آخر. والحنابلة إنما يقولون إنما يطهر بالاستحالة الخمر فقط، ولا يقول في الزاد مكتوب، ولا تطهر النجاسة بالاستحالة غير ولا تطهر نجاسة بالاستحالة غير الخمرة، يعني إذا تخللت بنفسها. نعم.
وهنا في الأخير بيرجح، يعني بيرجح أنها لا تطهر بالاستحالة.
هذا رأيه، لكن الصواب أنها تطهر.
قال ابن حبيب يجوز التداوي بها والصلاة.
تمام.
وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات.
نعم.
وفي العتبية من رواية مالك في المرتك يصنع من عظام الميتة إذا جعله في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. وإن كانت الميتة بعينها فقد قال سحنون لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير.
حقا.
نعم. والصحيح
إن الله لا يجعل شفاء أمته بما حرم عليها. نعم. والصحيح
عندي أنه لا يتداوى بشيء من ذلك لأن منه عوضا حلالا.
إيه.
ولا يوجد في المجاعة من هذه الأعيان عوض، حتى لو وجد منها في المجاعة عوضا لم يأكلها، كما لا يجوز التداوي بها لوجود العوض، ولو أحرقت لبقيت نجسة لأن العين النجسة لا تطهر إلا بالماء الذي جعله الشرع مطهرا للأعيان النجسة.
الماء مطهر للأعيان النجسة؟ الواقع أنه ما يطهر، إنما يطهر المتنجس. المتنجس الثوب إذا وقعت عليه النجاسة يطهر، لكن العذرة تطهر
لا تطهر.
لا أن عين النجاسة لا تطهر. يمثلون الفقهاء لطهارة الشيء بالاستحالة، يقولون لو سقط كلب في مملحة.
نعم.
واستحال ملحا فالصحيح أنه يطهر، يصير ملح خلاص، نملح منها الطعام. نعم.
لأن تغيرت الصفة تماما.
راح ما هو بلحم ولا دم، ما هو إلا ملح. نعم.
وقد روى مسلم.
المهم أن عرفنا مذهب ابن العربي أنه لا يرى الطهارة بالاستحالة. النجاس عين، هو يقول عين النجاس، لاحظ.
ومجتهد في المذهب هو.
ما يخالف.
يعني مذهب المالكية فيما نقله هو من أقوالهم أنها تطهر بالاستحالة. ابن حبيب
نعم.
وابن الماجشون.
نعم.
نعم. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوى بها؟ قال ليست بدواء ولكنها داء.
نعم الخمر.
نعم.
لكن لو تخللت بنفسها حلت وجاز التداوي بها.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليك. الآية 32 قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فيها أربع مسائل.
فيها إيش؟
أربع مسائل.
أربع.
نعم.
ظننت إنها أكثر ما. نعم.
المسألة الأولى قد قدمنا فيما قبل أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وقد كان الشعبي فيما يؤثر عنه يقول في المال حق سوى الزكاة، ويحتج بحديث يروى عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المال حق سوى الزكاة، وهذا ضعيف لا يثبت عن الشعبي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن معناه حق.
نعم.
معناه صحيح. حقوق كإطعام المضطر. إطعام المضطر ما حكمه؟
إطعام المضطر واجب.
واجب.
نعم.
الإنفاق على الأهل والعيال
واجب.
ما حكمه؟
واجب.
حقا في المال ولا ما هو حق في المال؟
بلى.
إذن معنى الحديث صحيح، معناه أقول معناه تشهد له الأدلة. نعم.
في المال حق سوى الزكاة، واللفظ الآخر ليس في المال حق سوى الزكاة. صلى الله عليك. وليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق العلماء. إذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق العلماء. وقد قال مالك يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرقت ذلك أموالهم، وإن استغرق ذلك أموالهم. وكذا إذا منع الوالي الزكاة فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟
يجب عليهم إخراجها. يعني لو أن ولي الأمر ما أخذ الزكاة وجب على من عنده المال أن يخرج زكاة ماله، ولا يعتمد على أن ولي الأمر لم يطلبها منهم. نعم.
فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ مسألة فيها نظر، أصحها عندي وجوب ذلك عليهم.
ليه؟
نعم. وش معنى قول أحسن كذا منع الوالي الزكاة؟ يعني لم يجمعها؟
والله ما أدري ترجمة كلام منعهم. قال لا تزكون ما هو ولهذا أنا ما تصورتها إلا بعدم المطالبة بها.
يعني هم الآن سيخرجونها بناء على ما ذكرته أحسن عليكم، سيخرجونها زكاة.
ها؟
سيخرجونها زكاة. يعني إذا لم يجمعها الوالي
فإنهم يخرجونها على أساس أنها زكاة، لكن هو الآن كلامه على أساس أنهم هل يخرجون غير الزكاة، هل يجب عليهم إخراج غير الزكاة؟
لا، ما يجب عليهم إلا ما كان له أسباب، مثل ما ذكر، أليس وذكر إذا نزلت بالناس حاجة بعد إخراج الزكاة نازلة، وجب على المسلمين رفع الضرورة. نعم،
أحسن الله إليك. فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ مسألة فيها نظر، أصحها عندي وجوب ذلك عليهم. المسألة الثانية، قوله تعالى والمساكين، يعني الذين لا يسألون، والسائلين يعني الذين كشفوا وجوههم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. متفق عليه.
هذه تدخل في مسألة الغني والفقير المشهورة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والمسكين إذا سأل أعطي، لأنه من أهل الزكاة. نعم،
أحسن الله إليك. المسألة الثالثة، قوله تعالى وفي الرقاب هم عبيد يعتقون قربة، قاله مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة والقول الآخر للشافعي أنهم المكاتبون يعانون في فك رقابهم.
الآية تشمل،
وذلك محتمل، والصحيح عندي أنه عام.
عام، تمام. نعم، يعم المكاتب ومن أعتق قربة. نعم،
بن جرير وابن كثير.
نعم،
أقول ابن جرير وابن كثير فسروا وفي الرقاب بالمعنى الثاني، المكاتبون، أنهم يعانون.
لا، ما هو ما هو جيد.
المسألة الرابعة، قوله تعالى وآت الزكاة،
في زاد المستقبل قالوا في الزكاة، أليس الله قال وفي الرقاب؟
نعم،
قال ويفك منها الأسير المسلم، جعلوها أوسع من عتق العبيد. نعم،
أحسن الله إليك. المسألة الرابعة، قوله تعالى وآت الزكاة، قيل المراد بإيتاء المال في أولها التطوع أو غيره مما قررناه، وبالزكاة ها هنا الزكاة المعروفة، وقيل المراد بإيتاء الزكاة ها هنا تفسير لقوله تعالى وآت المال على حبه.
ما هو صحيح.
فبين المال المؤتى ووجه الإيتاء فيه وهو الزكاة.
هذا ليس بمستقيم، بل المراد بالزكاة الزكاة المال الفريضة، والآية الأولى
التطوع
غير الزكاة. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لا، القول الأول أجود، بل هو الصحيح عندي.
قال والصحيح عندي أنهما فائدتان، الأول الإيتاء الأول في وجوهه، فتارة يكون ندبا وتارة يكون فرضا، والإيتاء الثاني هو الزكاة المفروضة.
خلاص، كلامه مستقيم. نعم، جزاه الله خيرا. نعم، رحمه الله.
عليكم السلام، الله يكرمك ويغنيك.
يقول وعندي هو
والصحيح عندي أنهما فائدتان،
عظيم.
الإيتاء الأول في وجوهه فتارة يكون ندبا وتارة يكون فرضا،
حقا عظيم.
والإيتاء الثاني هو الزكاة المفروضة،
عظيم عظيم جميل،
أحسن الله إليك. الآية الثالثة والثلاثون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فيها 11 مسألة،
أردت أن أقول فيها 10 مسائل.
الآية الأولى يا شيخ يمكن ما طول فيها، اللي قبل هذه ذكر فيها 4 مسائل، يمكن نبي استطرد فيها في آية سورة التوبة: إنما الصدقات والفقراء.
هل هذه هي موضوع الزكاة؟
في يمكننا أرجع الكلام هناك، تفاصيل الآية اللي هنا أرجع هناك،
بس تفاصيل الزكاة، تفاصيل أحكام الزكاة هو الذي فيه إجمال هنا، وآية البراءة متخصصة للمصارف.
نعم أحسن عليكم. فيها 11 مسألة. المسألة الأولى في سبب نزولها، قال الشعبي وقتادة في جماعة من التابعين: إنها نزلت في من كان من العرب لا يرضى أن يأخذ بعبد إلا حرا، وبوضيع إلا شريفا، وبامرأة إلا رجلا ذكرا، ويقولون: القتل أنفى للقتل. فردهم الله عز وجل عن ذلك إلى القصاص، وهو المساواة مع استيفاء الحق، فقال: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
لكن لعله سينبه على مسألة، المشهور عند أهل العلم أنهم يستدلون بالآية على القصاص، وهو قتل القاتل قصاصا بالمقتول، فمن قتل قتل قصاصا. والآية قيل إنها في شأن آخر، وهو الذي كلامه يتضمن هذا، أنها نزلت فيما يكون بين الفئتين من القتلى، وأنهم يتقاصون، قتل من هؤلاء كذا ومن هؤلاء كذا، فيتقاصون الحقوق بأن قتل من هؤلاء 5 أحرار فيقتل من هؤلاء 5 أحرار، ومن هؤلاء امرأة أو كذا امرأة فيقتل فيهم مثل ذلك، يتقاصون القتلى. لعله سيذكر هذا المعنى.
أحسن عليك.
وما نقله عن العرب هو قد فسر بمعناه، فسر بعضهم الآية بهذا المعنى. نشوف من قتل منا ومنكم، فنقابل هؤلاء الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
فيقتلون غير القاتل؟
لا، افرض انهم كلهم قتلى، قتل من هؤلاء جماعة، ويبقى الزائد عاد ينظر فيه. قتل من هذه الطائفة 5 أحرار، ومن هؤلاء 5 أحرار، خلاص الرأس برأس. ما هو معناه أنه يقتل منهم في مقابله، يتقاصون في القتلى. لاحظ لفظ الآية، الآية
القصاص في القتلى. نعم
في القتلى لا في القتل، ما قال الله كتب عليكم القصاص في القتل، وهذا ما يقتضيها استدلال الجمهور بالآية، ولكن الآية جاءت في القتلى، قصاص في القتلى بين الطائفتين. نعم قل سيتكلم.
نعم أحسن عليك. ويقولون القتل أنفى للقتل، فردهم الله عز وجل عن ذلك إلى القصاص، وهو المساواة مع استيفاء الحق، فقال كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبين الكلامين في الفصاحة والعدل بون عظيم. المسألة الثانية، قال علماؤنا معنى كتب فرض وألزم، وكيف يكون هذا والقصاص غير واجب، وإنما هو لخيرة الولي، ومعنى ذلك كتب وفرض إذا أردتم استيفاء القصاص فقد كتب عليكم، ومعنى ذلك كتب وفرض إذا أردتم استيفاء القصاص فقد كتب عليكم، كما يقال كتب عليك إذا أردت التنفل الوضوء، وإذا أردت الصيام النية. المسألة الثالثة، اختلف الناس في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى،
هذه هي المسألة،
فقيل هو كلام عام مستقل بنفسه وهو قول أبي حنيفة، وقال سائرهم لا يتم الكلام هاهنا، وإنما ينقضي عند قوله تعالى الأنثى بالأنثى، وهو تفسير له وتتميم لمعناه منهم مالك والشافعي
وأحمد، ما نص عليه
قليل ذكر الإمام أحمد، قليل ذكر الإمام أحمد
قليل،
نعم
هكذا عند كثير من أصحاب المذاهب ما يذكرون أحمد فيها.
الله يكرمك،
أكثر ما يذكرون الثلاث أسماء. نعم.
فائدة، ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة 87، فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني،
يعرف إيش؟
بالزوزني،
زو
زني زاي واو زاي نون
زوزني كصير كصير صلي صير صلي. نعم.
زائر للخليل صلوات الله عليه، فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه،
الله ما أدري عن هالكلمة،
وشهد علماء البلد، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر فقال يقتل به قصاصا، فطولب بالدليل فقال الدليل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وهذا عام في كل قتيل، فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي، وقال ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه، أحدها أن الله سبحانه قال كتب عليكم القصاص، فشرط المساواة أو فشرط المساواة في المجازات، ولا مساواة بين المسلم والكافر، فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته.
طيب هذا الوجه الأول.
الثاني، أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها، فقال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر. الثالث، أن الله
يعني
سبحانه
كما لا يقتل الحر بالعبد لا يقتل المسلم
بالكافر.
نعم.
الثالث، أن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدل على عدم دخوله في هذه القول.
هذا الوجه أعظم وأقوى في الثلاثة ظاهر.
نعم أحسن الله إليك.
أقول هذا الوجه
من عفي له من أخيه
أقوى من الوجهين الأولين.
لي قبله مو بقوي أيضا أحسن الله إليك الثاني.
بلى
نعم
قوي، أنا قلت إنها أقوى، هذا أقوى مما قبله. لكن عندك عبارة قبل وانتدب كذا.
نعم يقول أحسن الله إليك فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي.
الآن هو انتدب معه ولا انتدب له؟
انتدب معه للكلام، يعني انتدب للكلام معه.
جيد.
فصارت مناظرة بينهما.
يعني ما انتدب معه مؤيدا.
نعم أحسن لك.
انتدب معه للكلام معه كما تفضلت. نعم.
أحسن الله لك. نعم. الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدل على عدم دخوله في هذا القول. فقال الزوزني بل ذلك دليل صحيح وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء. وأما قولك إن الله تعالى شرط المساواة في المجازات فكذلك أقول. وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي.
هذا الحنفي.
نعم. وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه.
على حلوة
فقيه.
لا أقول حلوة القصة. نعم.
ولذلك هنا في أولها قال ورد علينا فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة.
استاهل والله.
أحسن الله عليك. نعم. إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وأما قولك إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم، فإن أول الآية عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها، بل يجرى كل على حكمه من عموم أو خصوص. وأما قولك إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم به، بل يقتل به عندي قصاصا، فتعلقت بدعوى لا تصح لك. وأما قولك فمن عفي له من أخيه شيء، يعني
هذه الصعبة.
نعم. فمن عفي له من أخيه شيء يعني المسلم، فكذلك أقول، ولكن هذا خصوص في العفو فلا يمنع من عموم ورود القصاص، فإنهما قضيتان متباينتان، فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا خصوص هذه يناقض عموم تلك، وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصلنا منها فوائد جمة أثبتناها في نزهة الناظر، وهذا المقدار يكفي هاهنا منها.
من عظماء أصحاب أبي حنيفة يكفي.
نعم.
أقول هم عظم القصة من أول الكلام.
نعم. نقاش فقهاء.
وهي جميلة جميلة.
يعني حتى الذي ناقشه من الشافعية هو فقيه الشافعية وإمامهم في بلدة الخليل. أحسن الله إليك. المسألة الرابعة قوله تعالى الحر بالحر، تعلق أصحابنا على أصحاب أبي حنيفة بهذا التنويع والتقسيم على أن الحر لا يقتل بالعبد، لأن الله تعالى بيّن نظير الحر ومساويه وهو الحر، وبيّن نظير العبد ومساويه وهو العبد، ويعضده ما ناقض فيه أبو حنيفة من أنه لا مساواة بين طرف الحر وطرف العبد، ولا يجري القصاص منهما في الأطراف، فكذلك لا يجب أن يجري في الأنفس. ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا يقتل الحر بعبد نفسه، وروا في ذلك حديثا عن الحسن بن سمرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم
عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه، وهذا حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى
كان في إجماع على الرسول، وكان ما في إجماع سيد يقتل عبدا من عباد الله الصالحين مملوه بحجة أنه مالك، لا شوف الخلاف فيها، قتل السيد بعبده. نعم.
أحسن إليك.
يقول حتى قال قوم نعم.
يقول ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا يقتل الحر بعبد نفسه، ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، وهذا حديث ضعيف.
ما في تحقيقات عندك؟
النسخة اللي عندي ما فيها.
هذه نجعلها في ذمتك تحقق فيها
المسألة. أبشر إن شاء الله. أبشر إن شاء الله في مسألة قتل السيد بعبده. نعم أبشر.
تفضل.
ودليلنا قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، والولي هاهنا السيد، فكيف يجعل له سلطان على نفسه؟ فإن قيل جعله إلى الإمام، قيل إنما يكون للإمام إذا ثبت للمسلمين ميراثا فيأخذه الإمام نيابة عنهم لأنه وكيلهم، ونيابته هاهنا عن السيد محال فلا يقاد به، فلا يقاد به. فإن قيل وهي المسألة الخامسة فقد قال تعالى والأنثى بالأنثى فلم يقتل الذكر بالأنثى قلنا
فلم
يقتل
كأنه فلم يقتل. يعني مدلول الآية.
نعم صلى الله عليه.
فلم يقتل الذكر بالأنثى.
عندي مشكولة بيقتل
مشكولة بس
أحسن عليك لكن صحيح. وقد قال تعالى والأنثى بالأنثى فلم يقتل الذكر بالأنثى، قلنا ذلك ثابت بالإجماع وهو دليل آخر، ولو تركنا هذا التقسيم لقلنا لا يقتل الذكر بالأنثى. فإن قيل إذا قتل الرجل زوجه لما لم تقولوا ينتصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج
كما انتصب النسب الذي هو فرعه شبهة في درء القصاص عن النسب. إذ النكاح ضرب من الرق. فإن قيل إذا قتل الرجل زوجه لما لم تقولوا ينتصب النكاح شبهة في درء ينتصب النكاح
ينفسخ
ينتصب
ينتصب
نعم
ينتصب النكاح
شبهة في درء القصاص عن الزوج
ينتصب يثبت يعني أو يكون نعم
كما انتصب النسب الذي هو فرعه شبهة في درء القصاص عن النسب
يعني
قتل الوالد بولده
الوالد والولد
نعم
هو كأنه يشير
قتل الوالد بولده
إيه؟
نعم. إذ النكاح ضرب من الرق فكان يجب أن ينتصب شبهة في درء القصاص قلنا النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له عليها بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها ويحل لها منه ما يحل له منها وتطالبه من الوطء بما يطالبها ولكن له عليها فضل القوامية فضل لا ولكن له عليها فضل القوامية التي جعلها الله له عليها بما أنفق من ماله أي بما وجب عليه من صداق ونفقة فلو أورث شبهة لأورثها من الجانبين. فإن قيل فقولوا كما قال عثمان البتي إن الرجل إذا قتل امرأته فقتله وليها لم يكن هنالك شيء زائد ولو قتلت هناك شيء زائد
زائد
نعم ولو قتلت امرأة رجلا قتلت وأخذ من مالها نصف العقل قلنا هو مسبوق بإجماع الأمة محجوج بالعموميات الواردة في القصاص دون اعتبار شيء من الدية فيهما. وقد قال مالك في هذه الآية أحسن ما سمعت في هذه الآية أن الحرة تقتل بالحرة كما يقتل الحر بالحر والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد. والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء الأحرار والعبيد في الأنفس والطرف بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وهذا بين وسنزيده بيانا إن شاء الله تعالى في سورة المائدة.
الله المستعان.
المسألة السادسة.
نعم.
قال وهذا بين وسنزيده بيانا إن شاء الله تعالى في سورة المائدة. وهذه هي المسألة السادسة لأن الآية بعمومها تقتضي الجملة بالجملة والبعض بالبعض. وقد قال أبو حنيفة لا يؤخذ طرف الحر بطرف العبد وتؤخذ نفسه بنفسه فيقول شخصان لا يجرى بينهما القصاص في الأطراف مع الاستواء في السلامة والخلقة فلا يجرى بينهما في الأنفس. وقال الليث يؤخذ طرف العبد بطرف الحر ولا يؤخذ طرف الحر بطرف العبد وهذا ينعكس عليه ويلزمه مثله في النفس. وقال ابن أبي ليلى القصاص جار بينهما في الطرف والنفس والتمهيد الذي قدمناه في صدر الآية يبطله. وقد حققنا في مسائل الخلاف أن الله سبحانه وتعالى شرط المساواة في القتلى ولا مساواة بين الحر والعبد لأن الرق الذي هو من آثار الكفر يدخله تحت ذل الرق ويسلط عليه أيدي المالكين تسليطا يمنعه من المطاولة ويصده عن تعاطي المصاولة الموجبة للعداوة الباعثة على الإتلاف كدخول الكافر تحت ذل العهد وإن كان فيه الحياة التي هي معنى الآدمية فإن مذلة العبودية ترهقه كمذلة الكفر المرهقة للذمي. المسألة السابعة: هل يقتل الأب بولده مع عموم آيات القصاص؟ قال مالك: يقتل به إذا تبين قصده إلى قتله بأن أضجعه وذبحه، فإن رماه بالسلاح أدباً وحنقاً لم يقتل به، ويقتل الأجنبي بمثل هذا. وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: لا يقتل به. سمعت شيخنا فخر الإسلام أبا بكر الشاشي يقول في النظر: لا يقتل الأب بابنه، لأن الأب كان سبب وجوده، فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم وكان سبب وجودها، وتكون هي سبب عدمه.
الله أكبر. أقول سبحان الله. أقول الفقهاء عندهم من التصورات والأقيسة العجيبة،
استحضار المسائل وجلب النظير.
شوف الرد عجيب، فيه قوة قوة، ردوا على الشبهة.
نعم
نعم،
أحسن عليك. قال: وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم وكان سبب وجودها، وتكون هي سبب عدمه. ثم أي فقه تحت هذا؟
هذا تراه قابل للمناقشة. نعم، قابل للمناقشة. لم يقتل بها، ظاهر؟
نعم،
لم يقتل بها، فيكون الرد ما هو كافي ولا شافي. لم يقتل بها، إنما قتل بجريمته وجريرته.
أحسن الله إليك.
نعم.
ثم أي فقه تحت هذا؟ ولما لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك؟
إذ لعلها إذ هذا الكلام شو؟
يقولك: ثم أي فقه تحت هذا؟ ولما لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك؟
إذ عصى الله،
وإذا ما تستقيم أحسن عليك؟
لا، هذا إذا للمستقبل، إذا عظم. وهذا الفعل معصية، كأنها إذا عصى الله.
أحسن الله عليك. وقد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقاد والد بولده، وهو حديث باطل.
باطل؟
نعم.
نعم،
أحسن الله إليك.
تفضل.
شوف تخريج الحديث، نقول: أخرجه الترمذي وابن ماجه من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. الله لا إله إلا الله. نعم.
وقد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقاد والد بولده، وهو حديث باطل. ومتعلقهم أن
التخريج
ذكرنا أحسن إليك اللي أخرجه الترمذي وابن ماجه من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ما نقل الحكم
عن عمر لا. ثم قال وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس، والحديث صححه ابن الجارود والبيهقي كما قال ابن حجر في بلوغ المرام، صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليق على المسند. قال الجصاص بعدما أخرجه وهذا خبر مستفيض مشهور وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف واحد منهم، فكان بمنزلة قوله لا وصية لوارث ونحوه في لزوم الحكم به، وكان في حيز مستفيض متواتر. وذكر ابن عبد البر أن شهرته تغني عن الاشتغال بتتبع إسناده. أحسن الله إليك. ومتعلقهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه ولم ينكر أحد من الصحابة عليه، فأخذ سائر الفقهاء المسألة مسجلة
مسجلة
كذا عندي أحسن لك.
إيش مسجلة؟
وقالوا لا يقتل الوالد بولده، وأخذها مالك محكمة مفصلة. مجملة؟
كأنه مجملة.
نعم. أحسن الله إليك. وأخذها مالك محكمة مفصلة فقال إنه لو حذفه بسيف، وهذه حالة محتملة لقصد القتل وغيره، وهذه حالة محتملة لقصد القتل وغيره، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القود، فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله.
يذبح ذبح الشاة وش بعد؟
يعني ليدفع عنها القصاص؟ أقول ليدفع عنها القصاص شبهة القصد، فإذا تبين القصد قتل به.
يعني على مذهب مالك أنه ما يتصور من الوالد قصده القتل إلا في هذه الصورة، إذا أضجعه وجاء بالسكين وذبحه خلاص ما في احتمالات. نعم.
الله يحسن إليك. نقف هنا أحسن إليك. المسألة الثامنة.
ثامنة.
نعم. قتل الجماعة بالواحد.
خلاص مسألة جديدة.
أحسن إليك.
رحمه الله. ما شاء الله.